بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. كلامي متواصل في آيات سورة التوبة، وآخر آية وقفنا عندها الآية 40: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقلت بأن سياق الآيات يتحدث في تهديد جملة من الصحابة من الذين اثاقلوا إلى الأرض، والآيات تقول لهم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. في هذا السياق حيث الحديث عن أنهم ما نصروا النبي صلى الله عليه وآله، فقالت الآية إلا تنصروه، حتى لو لم تنصروه فإنه ليس محتاجا إليكم فقد نصره الله. ثم جاء الحديث عن واقعة كان فيها النبي لوحده وقد نصره الله سبحانه وتعالى. هنا الآية جاءت كمثال في خطاب أولئك الذين اثاقلوا إلى الأرض، هؤلاء مسلمون صحابة اثاقلوا إلى الأرض وما أرادوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الآيات هنا تتحدث في أي جو؟ في الجو وفي الوقت الذي سبق واقعة تبوك، لأننا سنأتي إلى الآية انفروا خفافا وثقالا. هذا الأمر هنا بالنفر خفافا وثقالا مع النبي حينما توجه إلى تبوك، فالآيات هنا في أجواء تبوك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هناك جمع من الصحابة، جمع من المسلمين اثاقلوا لما أمرهم رسول الله بالخروج معه إلى تبوك، اثاقلوا وما خرجوا مع رسول الله. الآيات تخاطبهم تقول لهم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وإن النبي ليس بحاجة إلى نصرتكم، فقد مر في وقت ما كان معه أحد حينما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، حتى الذي كان معه الشخص الوحيد أبو بكر ما كان قد نصره، بدليل أن السكينة نزلت على رسول الله وحده، ولو كان أبو بكر قد نصر النبي لنزلت السكينة أيضا على أبي بكر، كما نزلت السكينة مثلا في واقعة حنين، كما نزلت السكينة في الفترة الزمنية ما بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، الأحداث التي جاء ذكرها في سورة الفتح، ومر علينا في القرآن في سورة البقرة أن السكينة نزلت حتى على اليهود في قصة طالوت. السكينة في القرآن نزلت على اليهود في قصة طالوت، نزلت على النبي والذين معه في واقعة حنين، ونزلت على النبي والذين معه في قضية فتح مكة، ونزلت على المؤمنين في قضية صلح الحديبية وبيعة الشجرة. لكن حينما ذكر أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وآله ما نزلت السكينة عليه، وهذا يدل على عدم نصرته للنبي، أو أن الله ما عد مجيء أبي بكر مع النبي نصرة للنبي صلى الله عليه وآله. الذين يقولون بأن النبي السكينة دائما معه والسكينة نزلت على أبي بكر وإلا فالنبي لا يحتاج إلى السكينة، فما قولهم في الآيات التي في نفس السورة في سورة التوبة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين؟ وما قولهم أيضا في الآيات التي جاءت في سورة الفتح: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين؟ إذن السكينة تنزل على رسول الله وتنزل على المؤمنين الذين ينصرونه، أما الذين لا ينصرونه فلا تنزل السكينة عليهم. ولذلك أبو بكر لأنه لم يكن محسوبا هنا في الآية ناصرا لرسول الله فما نزلت السكينة عليه. والضمائر في الآية كلها تعود على رسول الله. لنقرأ الآية: إذ يقول لصاحبه، من الذي يقول لصاحبه لا تحزن؟ هل أبو بكر يقول لرسول الله لا تحزن؟ أم أن النبي يقول لأبي بكر لا تحزن؟ إذ يقول لصاحبه، وحتى الآية من البداية: إلا تنصروه، الضمير هنا في تنصروه هل يعود على أبي بكر أم على النبي؟ إلا تنصروه يعني النبي، فقد نصره، الضمير هنا في الفعل أيضا يعود على النبي. إذ أخرجه، من الذي أخرج؟ هل الذي أخرج أبو بكر أم الذي أخرج النبي؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الضمائر متصلة كلها عائدة على النبي، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، على نفس هذا المتكلم، على نفس هذا الذي نصره الله. لا يمكن أن تكون الضمائر من أول الآية إلى الوسط على النبي ثم فجأة من دون سبب تتحول إلى أبي بكر، هذا خلاف القواعد، خلاف الذوق العربي في الكلام. الآن حينما نقرأ: إلا تنصروه يعني النبي، فقد نصره الله يعني النبي، إذ أخرجه يعني النبي، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يعني النبي صلى الله عليه وآله، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. حتى لو كانت السكينة نازلة على رسول الله فماذا نفعل؟ لو كانت السكينة نازلة على أبي بكر فماذا نفعل بقول الآية: وأيده بجنود لم تروها؟ هل أن التأييد بالجنود بالملائكة كان لأبي بكر أم كان لرسول الله؟ فالضمائر كلها دالة على أن الآية بكاملها تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فالسكينة النازلة على النبي لوحده وأبو بكر خرج من السكينة. والقضية طبيعية، أنا قرأت على مسامعكم ما جاء في رواياتنا، ذكرت النص الذي جاء مذكورا في كتاب الطرائف للسيد ابن طاووس: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فقام على فراشه وخشي من أبي بكر أن يدلهم عليه فأخذه معه ومضى إلى الغار. وقرأت أيضا على مسامعكم ما جاء في الكافي الشريف عن يوسف ابن صهيب عن إمامنا الصادق قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل يقول لأبي بكر في الغار: أسكن فإن الله معنا، لأنه كان مضطربا غاية الاضطراب، أسكن فإن الله معنا وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن. وهذه حالة طبيعية. لنستمر في قراءة الرواية ثم نعود هنا: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله حاله قال: تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون؟ خذته الرعدة، خاف خوفا شديدا. قال: أريك مجالس أصحابي في المدينة، نحن منتصرون وواردون إلى المدينة، تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون، وأريك جعفرا وأصحابه في البحر يغوصون، لأن جعفر الطيار وأصحابه كانوا في الحبشة. فالذي يبدو من هذه الرواية ومن غيرها أنهم كانوا في سفينة وكانوا يغوصون في البحر. قال: نعم. فمسح رسول الله بيده على وجهه، فنظر إلى الأنصار في مجالسهم يتحدثون، ونظر إلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون، فأضمر تلك الساعة أنه ساحر. الآن أنا ما أريد أن أقف هنا، أعود إلى ما قالت الرواية. النبي يقول له: اسكن فإن الله معنا، وقد أخذته الرعدة، أخذته الرعدة، كان يرتعد، كان يرتعش. وهذه الحالة أخذته الرعدة عن أي شيء تكشف؟ تكشف عن الخوف الشديد، تكشف عن حالة الاضطراب الشديدة. لو أردنا أن نرجع إلى القرآن لصدق القرآن ذلك، لأن هذه الحالة حالة طبيعية عند أبي بكر. الشجاعة ملكة، كما أن الجبن والخوف والخور هو أيضا ملكة عند الإنسان، حالة ثابتة، ملكة يعني حالة ثابتة. هذه الحالة حالة طبيعية. لنقرأ مثلا، لنقرأ في نفس سورة التوبة: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أليس هي نفس الحالة المذكورة في رواية الكافي؟ فأخذته الرعدة، النبي يقول له اسكن وهو لا يسكن. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ضاقت يعني أصابهم الخوف، أصابتهم الرعدة، نفس الحالة المذكورة في الرواية. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كذلك إذا نذهب إلى سورة الأحزاب، نفس الحالة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقطعا يقينا أن أبا بكر في هذه المجموعة، لأنه لم يبرز إلا علي. الحديث هنا عن واقعة عمرو بن عبد ود العامري، وهو أهم حدث في معركة الأحزاب. الحديث في هذه الآيات عن الصحابة طرا، وأبو بكر واحد منهم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، أيضا الرعدة، مثل ما كان يرتعد في رواية الكافي كان يرتعد في واقعة حنين، كان يرتعد أيضا في واقعة الأحزاب. فالقضية طبيعية، هناك توافق بين الآيات وبين الروايات. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، يعني أن عقيدتهم سيئة بالله. ثم ماذا يقولون؟ يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نفس الكلام في الرواية، فأضمر في نفسه أنه ساحر. هذا الكلام هو كلام أولئك المضطربين الذين أصابتهم الرعدة وأصابهم الخوف. المعاني متسقة وواضحة في الآيات، لكن الذي تعمى بصيرته قبل بصره لا يمكن أن نصنع له شيئا، هذه قضية أخرى. أما الذي يريد أن يبحث عن الحق ويتدبر في الآيات الآيات واضحة وصريحة جدا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الخطاب خطاب النبي، خطاب القرآن للمسلمين حينما بدأ النبي يستعد للخروج إلى تبوك. وصلت الأخبار إلى المدينة من طريق الصيافة. الصيافة هؤلاء مجموعة من تجار الأنباط، من الأنباط. الأنباط قوم في الأصل يسكنون العراق، ثم بعد ذلك هاجروا من العراق إلى بلاد الأردن وإلى الشام. كانت مجموعة منهم تأتي وقت الصيف إلى المدينة تحمل معها التجارة، تتاجر. فجاء الصيافة من الشام، صيافة الأنباط، فجاءوا يحملون الأخبار معهم أن هرقل جيش الجيوش ونصب المعسكرات وهو قد عسكر في مدينة حمص، وأرسل الجيوش باتجاه الحجاز إلى المدينة، وقد خرجت معه القبائل العربية في الشام، وجاء بجيوش كبيرة. لما وصلت الأخبار إلى المدينة فأمر النبي بالتجهز والخروج لملاقاة هرقل قبل أن يدخل إلى بلاد العرب. فكان هذا الأمر انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا في بعض الروايات يعني شبابا وشيوخا، خفافا يعني شبابا وثقالا يعني شيوخا. خفافا وثقالا هذا حكم عام على الجميع. لو أردنا أن ننظر في الآية نجد أن الآية هنا لا تستثني أحدا، الجميع، ربما حتى الذين استثنوا في حالات أخرى مثل الأعمى والأعرج في هذه الآية لا يستثنون، لأن القضية قضية جهاد دفاعي، لأن هرقل، لأن الروم يريدون استئصال شأفة الإسلام. انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا. تمتلكون القدرة الكاملة على الجهاد أو تمتلكون بعضها. خفافا وثقالا قد تعني معنى أبعد من هذا. المراد هنا خفافا يعني خفافا من الجهة النفسية، من الجهة المعنوية، وثقالا أيضا، لأن هناك من الأشخاص من عنده بيوت، من عنده عوائل، أكثر من زوجة، عنده أموال، عنده تجارة، هذه كلها تثقله، تشده إلى الأرض. وهناك شباب لا يملكون مالا، لا يملكون دارا، مثلا ليسوا متزوجين، هؤلاء يكونون خفافا، لا يوجد شيء يشدهم إلى الأرض. انفروا خفافا وثقالا، من كان من هذا الصنف أو من كان من هذا الصنف انفروا جميعا للقتال. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، بكل ما عندكم. القضية هذه قضية كبيرة والمعركة كبيرة، الجميع لابد أن يخرجوا، والجميع لابد أن يبذلوا كل ما عندهم من جهد مالي ومن جهد نفسي ومن جهد جسدي ومن كل القدرات. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو الأمر الإلهي. الحالة النفسية للصحابة ما هي؟ الله هنا يقيم لنا الحالة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، عرضا قريبا يعني غنيمة سهلة، وسفرا قاصدا يعني سفرا قريبا ليس بعيدا. لو كان عرضا قريبا غنيمة سهلة أو سفرا سهلا سفرا قاصدا لاتبعوك. لو كانت القضية فيها غنائم يسهل الحصول عليها، أو كانت العملية عملية سفر ليست لمكان بعيد وفي هذا الجو الصيفي القائض أنا قلت قبل قليل يسمونهم الصيافة، تجار الأنباط، يسمون بالصيافة لأنهم يأتون في فصل الصيف في وقت القيظ، في وقت الحر الشديد. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، الشقة المسافة البعيدة، ولكن بعدت عليهم الشقة لأن تبوك في مكان بعيد في شمال جزيرة العرب، تحتاج إلى جهد، إلى مال، إلى راحلة، إلى سفر، إلى معاناة مع الحر. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يعني هم قادرون على الخروج لكنهم يحلفون كذبا، يقولون إننا لا نستطيع، لو كنا نستطيع لخرجنا معكم ولقاتلنا حتى قتلنا. وسيحلفون بالله، هؤلاء صحابة وكذابون ويحلفون بالله كذبا، هذا هو مجتمع الصحابة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، لا يخجلون، لا يستحون لا من الله ولا من رسوله، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. تأكيد هنا إنهم، إن المشددة لكاذبون، وهذه لام التوكيد، والله يعلم إنهم لكاذبون. هذا الحلف وهذا اليمين بالله بأننا لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم، نقاتل معكم حتى نقتل، هذا كذب في كذب. هذا معنى والله يعلم إنهم لكاذبون، إن المشددة ولام التوكيد، يعني إنه كذب في كذب. ثم تأتي الآية فتقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الآية بظاهرها كأنها تلوم النبي صلى الله عليه وآله، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هنا أقف لأعود إلى كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والرواية عن إمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن علي بن محمد بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى، فقال له المأمون يا ابن رسول الله أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال بلى. فقال له المأمون فيما سأله يا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال الرضا عليه السلام هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. خاطب الله تعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وآله وأراد به أمته، وكذلك قوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هل يتوقع من النبي أن يشرك؟ لا يمكن ذلك. القرآن يخاطبه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هل يتوقع ذلك من النبي؟ هذا خطاب للأمة، هذا خطاب بلساني إياك أعني واسمعي يا جارة، خطاب لمن يأتي ويكون في نفس هذا الموقف، وإلا الآيات القرآنية ستكشف لنا الحقائق، لكن هذه وقفة سريعة. الآية هنا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا الخطاب موجه للنبي لكنه في الحقيقة هو موجه للأمة، أي أنه إذا كان هناك من قادة الأمة، من رجالات الأمة، من غير المعصومين في يوم من الأيام في وقت من الأوقات ومروا في مثل هذا الظرف، فعليهم أن يختبروا هؤلاء الناس حتى تتكشف حقائقهم. أما النبي فهو في غنى عن ذلك. لماذا النبي في غنى عن ذلك؟ الآيات القرآنية تبين لنا حقائق الأمور، لأن النبي كان يعلم أنهم لو خرجوا مع المسلمين لو لم يأذن لهم، هم جاءوا فاستأذنوا، وهو يعلم بأنهم كاذبون. قطعا النبي يعلم بأنهم كاذبون. نحن مثلا حين نقرأ في آيات الكتاب الكريم، مثلا في سورة الفتح، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والآية واضحة، فهل للنبي ذنب متقدم وذنب متأخر؟ هذه الآية في الدلالة أقوى من هذه الآية عفى الله عنك. الآية عفى الله عنك تتحدث عن واقعة معينة، عفى الله عنك لما أذنت لهم في هذه الواقعة. أما في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هناك ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة، والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي يقول ليغفر لك الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة، فما الفارق إذن بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مثل ما كان الخطاب في تلك الآية، هذا الخطاب في هذه الآية. في تلكم الآية ورد في رواياتنا أن النبي قال لسيد الأوصياء: يا علي، إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي ثم غفرها، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الخطاب في هذه الآية عفى الله عنك لما أذنت لهم، خطاب موجه لمن سيأتي في يوم من الأيام ويمر بمثل هذه الحالة، فعليه أن يكشف للناس حقائق هؤلاء، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر واضح لديه. نحن مثلا حين نقرأ في سورة محمد في الآية 30: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، النبي يعرفهم من سيماهم، لا يحتاج إلى أن يختبرهم عمليا. الآية هنا تقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني أن تعرضهم للامتحان حتى تعرفهم. النبي لا يحتاج إلى هذا. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، وهم جاءوا يكذبون على النبي. الآية صريحة هنا، فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. في سورة الحجر، إذا نذهب إلى سورة الحجر، ماذا تقول سورة الحجر؟ في سورة الحجر إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسمون من هم؟ الذين يعرفون حقائق الناس، حقائق الأشياء. فلتعرفنهم بسيماهم، هؤلاء هم المتوسمون. من هم المتوسمون؟ محمد وآل محمد، هكذا حدثتنا رواياتهم وأحاديثهم. الآية 75: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهذا المعنى يتبين أكثر وضوحا في سورة الأعراف في الآية 46 وفي الآية 48: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هذا في يوم القيامة، ونفس الشيء في عالم الدنيا، هؤلاء هم نفسهم الرجال. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة. هؤلاء الرجال الذين هم على الأعراف الذين يعرفون كلا بسيماهم نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. الآية 48: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. أين يسكنون هؤلاء؟ في النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء المتوسمون لتعرفنهم بسيماهم، هذا في العالم الدنيوي، وفي العالم الأخروي وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا في جهنم يعرفونهم بسيماهم. الآيات القرآنية واضحة وصريحة ودلائلها بينة ولا تحتاج إلى شرح كثير أو شرح كبير. فهنا الآية حين تقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، النبي صلى الله عليه وآله عارف بهم. ثم الآيات القرآنية ستحدثنا، نفس الآيات تقول إن الذي ثبطهم هو الله. الآن الآيات تقول، لنقرأ: ولو أرادوا الخروج، الآية 46 في نفس الصفحة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. يعني عدم الخروج لم يكن متأتيا من إذن النبي لهم بالبقاء. القضية قضية الله سبحانه وتعالى أرادها، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا بالنحو التكويني لا بنحو الإذن القولي. لأننا لو تبصرنا في الآية فهذا هو مراد الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم تقول الآية التي بعدها: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يعني النبي يعرف ذلك، لذلك منعهم من الخروج. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. إذن الآية هنا الخطاب فيها ليس للنبي، لأنه أساسا الله هو الذي ثبطهم تكوينا ثبطهم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله هو عارف بأن هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الواجب هنا يقتضي أن يمنعهم، فكيف إذا كان الكلام هو جاء من قبلهم، هم جاءوا يطلبون الإذن. هؤلاء حتى لو لم يطلبوا الإذن لكان النبي صلى الله عليه وآله منعهم من الخروج، لأنهم لو خرجوا لأثاروا الفتنة في جيش النبي صلى الله عليه وآله. ومع كل ذلك فإن الآية هنا جاءت بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة. ولذلك نحن بحاجة إلى الرجوع إلى كلام أهل البيت لفهم القرآن، وإلا فآيات الكتاب لا تفهم بهذه السهولة. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هؤلاء لا يستأذنون، لا يطلبون الإذن لا في اللحاق بك ولا في عدم اللحاق. الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين يستأذنون ويطلبون الإجازات ويتحدثون ما يتحدثون عندك بكذب القول، أولئك هم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهؤلاء كلهم من الصحابة. هذا هو مجتمع المدينة، هذه السورة تتحدث عن مجتمع المدينة. تلاحظون الصور كم هي كثيرة، صور الخذلان لرسول الله صلى الله عليه وآله. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن هؤلاء كفرة، أليس من الصحابة؟ إذا كانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أليس كفرة؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هم في حالة شك دائم، هم في حالة شك، الذي هو في حالة شك في حالة ضلال، الذي هو في حالة شك هو في حالة عدم إيمان. لذلك الآية قالت إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه القضية لا تتحدث عن شخص واحد، هذه تتحدث عن أعداد كثيرة كثيرة جدا من الصحابة. هذا هو مجتمع المدينة، هذه ليست روايات حتى يقال عنها بأنها ضعيفة السند، آيات صريحة واضحة بينة. ومن هنا ترى السبب في أن المخالفين دائما يحاولون الابتعاد، تجنب سورة التوبة. هناك سور في القرآن دائما يحاول المخالفون أن يتجنبوها، سورة التوبة، سورة الأحزاب، سورة التحريم، ونحاول إن شاء الله نأتي على بيانها وشرحها. هذه السور دائما يحاولون يتجنبون هذه السور. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو كانوا هم يصدقون في قولهم لأعدوا له عدة. العدة يعني الراحلة، يعني المؤونة، يعني السلاح، الثياب، الملابس إلى غير ذلك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لأن المسلمين كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا للجهاد كل واحد هو يتحمل مؤونة سفره وحربه. الفقراء منهم كان الأغنياء يمدونهم، وفي بعض الأحيان إذا كانت هناك أموال متوفرة عند النبي فيمد بها المحتاجين. وإلا بشكل عام الذين يخرجون للجهاد يخرجون برواحلهم الخاصة وبسيوفهم وبدروعهم وبأموالهم وبمؤونتهم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله خروجهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. الله سبحانه وتعالى ثبط نواياهم على الخروج، وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، الخبال هو الفساد، الفساد في الأمر، الفساد في الحديث، الفساد في النوايا، الفساد في تنظيم الأمور، الفساد في تدبير الأمور. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، من خلال الكلام الفاسد، من خلال الدعايات، من خلال الإثارات المخيفة، من خلال تثبيط النفوس. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، لأوضعوا خلالكم يعني لأوضعوا فيكم ما يثير الشكوك وما يخيفكم من الأعداء القادمين. وقد يؤدي ذلك إلى أي شيء؟ إلى هرب الكثير من الذين يخرجون مع النبي، والقضية معتادة عند الجماعة، قضية الهروب. لأوضعوا خلالكم، لأوضعوا خلالكم يعني كأنهم ثقبوا الجيش، جعلوا فيه خلال، الخلال الفتحات، كيف تجعل الفتحات؟ وذلك بهروب القوات. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وهم فروا في المعارك السابقة مثل ما فروا في المعارك السابقة أيضا يفرون في هذه المعركة. المسلمون كيف فروا في واقعة أحد؟ مجرد صاح المشركون إن محمدا قد قتل، مجرد صاحوا هكذا فر المسلمون، أجمعون عن النبي وتركوا النبي لوحده في المعركة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. في حنين مجرد أن خرجت عليهم قوات هوازن وثقيف من الكمائن فر المسلمون حتى بلغوا إلى مكة وهي بعيدة جدا عن مكان المعركة. فنفس الشيء إذا دخل هؤلاء المنافقون في أوساطكم ونشروا الدعايات وأثاروا الشكوك وأثاروا ما أثاروا من كلام، سيوضعون خلالكم، سيمزقونكم، وسيفر الكثير منكم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وهذه القضية على طول الخط موجودة، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وإلا كيف سيوضعون خلالهم؟ يعني سيفتحون فتحات في هذا الجيش إذا لم يكن هناك من الصحابة من هو سماع للمنافقين. هذه مجموعة ثانية، هذه خرجت مع النبي إلا أنها تفرش آذانها للمنافقين. لاحظوا هذا المجتمع، هذا مجتمع المدينة، هذا مجتمع الصحابة، مجموعة منافقة تكذب على رسول الله وتحلف، مجموعة ثانية تخرج مع رسول الله والله يخاف عليهم أن يفروا من المعركة. لماذا؟ لأنهم يفرشون آذانهم لكل شك، لكل ريبة، لكل دعاية. ومجاميع أخرى مرت علينا، لقد ابتغوا الفتنة من قبل. هؤلاء يثيرون الفتن في المدينة على طول الخط، ليس فقط في هذه الأيام أيام الخروج إلى تبوك، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. قلبوا لك الأمور أي يا رسول الله ما أردت شيئا إلا وأرادوا خلافه، إلا وعملوا ضد الذي أنت تريد، قلبوا الأمور. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. متى جاء الحق ومتى ظهر أمر الله وهم كارهون؟ حين تكشفت حقائق الكثيرين في هذه المعركة، لأنه في معركة تبوك هناك مجموعة كبيرة تكشفت حقائقها. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم، هذه مجموعة أخرى، لاحظوا المجاميع، مجاميع مجاميع، هؤلاء كلهم من الصحابة. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. الأخبار ماذا تقول؟ لاحظوا هذا النوع من الفتنة، ماذا تقول الآية؟ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. مجموعات سابقة كيف اعتذروا من النبي؟ قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، لكن عندنا أمور ومشاكل كثيرة، نحن معذورون، فأذن لنا يا رسول الله. ومجموعات خرجت لكنها مستعدة أن تسمع لهؤلاء المنافقين. مجموعات أخرى جاءت تستأذن من النبي، ما هو استئذانها؟ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. كيف يفتنه النبي؟ النبي يفتن الناس؟ ما هو مقصود الآية؟ هكذا قالوا، قالوا يا رسول الله إننا إذا خرجنا إلى تبوك، المسافة بعيدة ما بين المدينة وتبوك، ويقولون بأن في تلك البلاد، بلاد الروم، طبعا تبوك ليس من بلاد الروم، هي في شمال الجزيرة، يعني على تخوم، على أطراف بلاد الروم، أصلا حتى ليس على أطراف بلاد الروم، وإنما على تخوم بلاد الشام. والروم ما كانوا في بلاد الشام، الذين كانوا في بلاد الشام آنذاك الغساسنة. الغساسنة كانت إمارة ودولة تابعة للروم. الروم كانوا في تركيا الحالية وفي الأقسام القريبة من تركيا من سوريا الحالية، وتبوك على تخوم الشام على أي حال. فكانوا يقولون يا رسول الله إن نساء الروم فاتنات جميلات، فإننا إذا ذهبنا إلى هناك ورأينا نساء الروم فإننا سنقع في الفتنة. هذه هي الفتنة، هكذا حدثتنا الروايات. لاحظوا يعني هذه طريقة من الاعتذار غريبة جدا. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني يا رسول الله، أنا أبقى هنا لأنني إذا وصلت إلى تبوك وأرى نساء الروم فإني سأفتتن أقع في الفتنة. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وهذا الكذب وهذا الدجل هي هذه الفتنة. ثم في جيش الروم هل هناك ساحات وهل هناك أماكن النساء يعرضن في تلك الساحات وفي تلك الأماكن جمالهن، أم هي قضية حروب قضية معركة؟ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ولكن يريدون أن يكذبوا. كيف يكذبون؟ ويكذبون بخباثة، يعني كأنهم هم على جانب من الدين، يخافون على أنفسهم من الفتنة، يخافون على أنفسهم من الوقوع في الحرام. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ثم تقول الآية وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هؤلاء كافرون ومن أهل جهنم، وهؤلاء صحابة، وكيف يعتذرون؟ أنهم يخافون على دينهم من الوقوع في فتنة النساء الرومية. هذه مجموعات مجموعات، تلاحظون أشكال ألوان من أول ما بدأنا من سورة التوبة، وتلاحظون أشكال ألوان هذه المجاميع. ثم تقول الآية إن تصبك حسنة تسؤهم. هؤلاء أعداء، هؤلاء ما هم صحابة، يعني إذا انتصرت أو وصلت إليك أي نعمة، إذا وصلت إليك أي شيء مفرح إذا وصل إليك، هذا يسيئهم، يصيبهم الحزن. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. نحن كنا أصحاب حكمة، قد أخذنا أمرنا من قبل. ويتولوا وهم فرحون، يعني يفرحون بما يصيب رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشمتون فيه في نفس الوقت. هؤلاء صحابة وهذا مجتمع المدينة. إن تصبك حسنة، هؤلاء صحابة كلهم صحابة، هؤلاء الذين يطلب منا أن نترضى عليهم بأجمعهم، وأن نصدق الحديث الذي افتروه على رسول الله وحرفوه، أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، حديث رسول الله في أهل البيت، أهل بيتي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، الأئمة المعصومون الاثنى عشر من قريش من بني هاشم، الخلفاء الذين يأتون بعد رسول الله، الذين ذكروا في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، اثنى عشر إمام، اثنى عشر خليفة من قريش من هاشم، هؤلاء هم كالنجوم الذين إذا اقتدينا بأي واحد منهم فإننا اهتدينا، وإلا هؤلاء كلهم صحابة. إن تصبك حسنة تسؤهم. من هؤلاء خرج الذين قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من هؤلاء، من هذه الأوساط. ألم يكن يزيد هو ابن معاوية، ومعاوية من هذه الأوساط، من هذه الأوساط خرجوا الذين قتلوا الحسين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون، يتركونك بمصيبتك بأذاك بالذي جرى عليك ويشمتون بك، قد أخذنا أمرنا من قبل وهم فرحون. ما يأتيك من نصر يؤذيهم يحزنهم، وما يأتيك من أذى يفرحهم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. إذا أنتم تفرحون بمصائبنا، هذه المصائب هي في طريق الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، ليس مولاكم لأنكم لا تؤمنون به، هو مولانا نحن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. مولانا يعني هو محبنا، هو ناصرنا، هو سيدنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون الذين هم في مقابل تلك الجهة التي يسرها ما يصيب رسول الله، ويفرحها ما يؤذي رسول الله، ويسيئها ما يفرح رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا؟ أنتم ماذا تنتظرون تترقبون؟ التربص، التربص هو الانتظار والترقب على حذر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ نحن في كل حال باتجاه العاقبة الحسنى، إلا إحدى الحسنيين، يعني إلا إحدى العاقبتين الحسنيين. ماذا تريدون أن تنتظروا بنا؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يعني إما النصر وإما الشهادة، آخر أمرنا إما أن نستشهد وإما أن ننتصر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ أنتم هكذا تتربصون بنا، ونحن نتربص بكم. ماذا نتربص بكم؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. الله سبحانه وتعالى يصيبكم، نحن ننتظر، هذه أفعالكم لن تمر هكذا. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا في يوم من الأيام، فتربصوا انتظروا إنا معكم متربصون. هناك رواية جميلة في بيان معنى هذه الآية، الرواية يرويها شيخنا الكليني في الكافي عن إمامنا أبي جعفر، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: قول الله عز وجل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ماذا قال الإمام؟ إما موت في طاعة الله أو إدراك ظهور الإمام. إما موت في طاعة الله، يعني هذه الآيات لو أريد أن ننظر إليها في أفق زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، قال: إما موت في طاعة الله أو إدراك ظهور إمام، ونحن نتربص بكم مع ما نحن فيه من المشقة أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. قال: هو المسخ. المسخ إما هو الظاهر أو الباطني، أو بأيدينا وهو القتل إذا ما ظهر الإمام. قال الله عز وجل لنبيه: فتربصوا إنا معكم متربصون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إحدى الحسنيين إما هو الموت في طاعة الله، من مات على حب آل محمد مات شهيدا. إحدى الحسنيين هي هذه، أو هو لقاء الإمام حين ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. بهذا القدر أكتفي.